بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الشرب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وآخر هذه الآداب التي تحدثنا عنها ما يتعلق بآداب الشرب. ومن آداب الشرب أن يكون ساقي القوم آخرهم، فإذا أراد أحد من الناس أن يسقي قوما فيسقيهم شرابا أو يسقيهم ماء، فإنه يكون آخر من يشرب، آخر من يشرب. وذلك من الأدب، من الأدب أن يكون ساقي القوم آخرهم، وذلك بعثا، ذلك أدبا وكرما من الساقي، وحتى يعني يظهر الإيثار في هذا المقام، وكذلك حتى لا يساء الظن به. فإذا كان هو أول من يشرب من بين سائرهم، لربما وقع في نفوسهم أنه يختص بمزيد شرب عليهم فيما يختار من الأفضل أو نحو ذلك، أو إذا قصر هذا الشراب أن يتهم بأنه هو الذي أكثر من شرب، فأبعد ذلك للتهمة عن نفسه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن ساقي القوم آخرهم، ساقي القوم آخرهم. أيضا من الآداب تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. فإذن هذا حكم متعلق بالوعاء والآنية التي يشرب فيها، فلا يجوز أن تكون من آنية الذهب والفضة. وأيضا من الآداب اجتناب الأشربة المحرمة كالخمر وغيرها من المسكرات، فإنها من الخبائث، بل إن شرب هذه المسكرات من كبائر الذنوب. أيضا من الآداب الدعاء قبل شرب اللبن، فإذا أراد الإنسان أن يشرب لبنا فليذكر الله بما علم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وإذا شرب لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجري من الطعام والشراب إلا اللبن. أيضا من الآداب استحباب شرب ألبان البقر، فقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى شربها، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بألبان البقر، عليكم بألبان البقر، فإنها ترم من كل شجر، وهو شفاء من كل داء. فهذا يدل على نفع هذا النوع من أنواع الأشربة. أيضا من الآداب المضمضة بعد أن يتمضمض الإنسان بعد شرب اللبن، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا شربتم اللبن فتمضمضوا منه فإن له دسما. فهذه سنة ينبغي الانتباه والمحافظة عليها. أيضا من الآداب استحباب الشراب الحلو البارد كالعصائر ونحوها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أحب الشراب كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. أيضا من الآداب، وهو أدب غاية في الملاحظة والانتباه، وهو عدم طرح الشراب الذي يقع فيه الذباب، وذلك لأن بعض الناس ربما يفعل ذلك تقذرا، ولو أنه فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا له، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وفي الآخر شفاء. فهذا حكم شرعي، وقد يعني أثبت ذلك في العلم المعاصر. فإذا هذا مما يدل على عظمة هذا الدين، وأن هذه الأحكام إنما أخذت من لدن حكيم خبير. فمثل هذا الذي ثبت علميا يدل على أن هذا لم يكن إلا بوحي من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الحكم لابد أن يتنبأ له، ومن يعني عافته نفسه فلم يشرب فلا حرج عليه في ذلك، ولكن لا يظن مثل هذا الظن الذي ظنه البعض في مثل هذا الحديث، الذي هو في الحقيقة حتى أنه مخرج في معدود في صحاح الأحاديث، معدود في صحاح الأحاديث. إذن هذا شيء مما أحببت أن أذكره فيما يتعلق من آداب متعلقة بالشراب. وهذه الآداب كلما تأدبنا بها كلما كان شربنا طاعة لله سبحانه وتعالى، نؤجر على هذا الشراب الذي نشربه متى امتثلنا فيه أمر الله سبحانه وتعالى، وسرنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مقتفين لهديه، مستنين بسنته، سائرين على دربه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن نذهب إلى الحج بمال يقول اقترضه من البنك، ويقول هل يجوز هذا الأمر إذا كنت يقول سأؤديه في فترة قريبة؟
الحمد لله، الحج إنما أوجبه الله جل وعلا على المستطيع، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كان غير قادر على توفير السبيل إلى الحج، والسبيل هو الزاد والراحلة، وفي هذا العصر ما يحتاج إلى مال يؤديه إلى انتقاله إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، وما يكفيه من نفقته أثناء الحج ونفقة عياله في أثناء غيابه. فإذا كان لا يجد ذلك فالحج ليس بواجب عليه. ولو أنه اقترض مالا حلالا كي يحج به فحج به فحجه صحيح، فحجه صحيح. وإذا كان اقتراضه للمال على علم على أنه يستطيع السداد فهو أمر لا حرج فيه، وربما كان ذلك مستحبا، وذلك لأن تيسر الذهاب متعلق في هذه الأوقات بالحصول على تصريح، فربما إذا فاته هذا التصريح في هذه السنة ربما لا يحصله في عام آخر، فإذا منح التصريح واعتذر فربما لا يستطيع أن يحج، وهو بإمكانه أن يستدين وله من المال من راتبه أو من يكفله من يستطيع أن يؤدي عنه الدين بكل يسر وسهولة. فمثل هذه الحال لو أنه استدان وحج لكان ذلك أمرا طيبا، وذلك مراعاة للظروف التي تختلف في هذه الأزمنة من تيسر الحصول على التصريح من عدمه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما يزيد من طعام رز يقول أو خبز أو غيره، فيقول ماذا نفعل به وهل يجوز أن يلقى في سلة القمامة؟
الحمد لله، الله جل وعلا أمرنا بأن نحافظ على هذه النعم التي أنعمها الله جل وعلا علينا من طعام وشراب وغيرها، وحرمنا من أن نضيع هذه الأموال. ومن أنواع تضييع هذه الأموال الإسراف فيها، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومن الإسراف رمي طبخ الطعام الذي يفوق الحاجة ثم رمي هذا الطعام، فإن هذا معدود من الإسراف لأنه تجاوز في الحد الذي أمر الله جل وعلا به. وبناء على ذلك على الإنسان أن يهتم بعدة أمور فيما يتعلق بطعامه وشرابه. الأمر الأول أن لا يجهز من الطعام ويعد من الطعام أكثر مما يحتاج، فإذا كان يحتاج قدرا معينا فإنه على قدر هذا الذي يحتاجه يطبخ ويجهز الطعام، فإن قدر أن هذا الطعام قد زاد وكثر فهنا له أكثر من طريقة أن يستفيد من هذا الطعام. الأمر الأول أن يجعل الطعام الزائد في أوعية ويجعلها في أوجه السبيل، وهذه بحمد الله ظاهرة بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، هناك ثلاجات لحفظ الأطعمة، وهذه الثلاجات يأتي إليها الفقراء ويأتي إليها العمال فيأخذون هذا الطعام الزائد، فلو أنه فتش في مثل هذه الثلاجات والبرادات التي توجد على قريبا من البيوت فإنه سيسهل عليه أمر التخلص من الطعام الزائد. كذلك أيضا من أوجه الانتفاع بالطعام الزائد أن تطعم به الطيور وتطعم به البهائم، فإذا كان الطعام زائدا فإنه يوضع في هذه المواضع التي يمكن أن يستفيد منها الطير تستفيد منها البهائم ويكون مأجورا على ذلك. فإن لم يجد من سبيل إلا أن يتخلص من هذا الطعام بالرمي فهنا يستغفر الله جل وعلا ويرمي هذا الطعام، ولكنه يرميه بحيث لا يلوث، فبعض الناس هداهم الله فعلا يرمي هذا الطعام الزائد ولكن يرميه على وجه يتضرر منه الناس بسبب الروائح التي تخرج، فهنا يضعه في أكياس نظيفة ويرميه بحيث تأتي الحاويات وتأخذ هذا الطعام الزائد وهم يتولون تدوير هذه المخلفات، لكن القاعدة العامة في ذلك هو أن لا يجهز ويعد من الطعام إلا ما يحتاج. وهناك أيضا طريقة أخرى إذا كان الطعام كثيرا، وهي أن يتواصل مع بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعنى بتوزيع الأطعمة الزائدة، وهذا يجر المسلم إلى أن لا يعبث في الطعام الذي يزيد عنده. فمن أدب الإنسان عندما يأكل أن لا يلوث الطعام الذي يأكله، بحيث يمكن لمن بعده أن ينتفع به. فلو أنه لوث هذا الطعام، وضع يده أو خلط الطعام بعضه على بعض، لربما لم يستطع من يأتي بعده من أن ينتفع بهذا الطعام. أما إن كان يأكل على نحو يبقي ما بقي صالحا للانتفاع، فها هنا يمكن لمن بعده أن ينتفع بهذا الطعام. هذه جملة من الإجراءات والآداب على من أراد أن يحافظ على الطعام، أن يسير عليها وليضع نصب عينيه قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما صحة الدعاء في الصلاة في بعد اللي يقول لن ينتهي من التشهد وقبل السلام؟ وأيضا يقول: ما وقت أو الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة، ما وقتها؟ أول فالشيخ سؤال يسأل عن حكم الدعاء وصحة الدعاء قبل السلام بعد أن ينتهي من التشهد، يدعو قبل أن يسلم، ومعنى هذه المكالمة. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك. يحفظك
الشيخ. يعني عندما تحدث يعني خلافات مع الزوج وزوجته،
نعم،
و يعني حدث مثلا خلاف أن الرجل أساء يعني لزوجته بطريقة ما، ولكن غير محرمة، يعني أن كان يتحدث مع أحد السيدات أو كذا حديث تليفون وليس يعني محرم زنا أو كذا، ويعني حدث من الزوجة، ولكن الزوجة صليطة اللسان ويعني تكيل يعني تصوم صلي والصوم وكذا، ولكن صليطة لسان، كل الكلام البذيء ترمي على الزوج بحجة أنه يعني ضبطته بالتليفون مع زوجه. وكيف هذا؟ هل هذه الزوجة يعني تسيء؟ هل الزوج يعني عليها أن يسمع ويصمت؟ يعني ماذا يفعل؟ يعني كلام حتى الإنسان العاهر الله يعزكم لا يتحدث به، يعني جدا يعني مسيء للرجل وشخصيته بحجة أنك أنت أسأت لي. يعني فما الحل يعني في هذا الشيء؟ هل هي يعني محقة؟ هل تترك بهذا الطريق السيء بالكلام البذيء؟ ما يعني ما هو الفعل يعني أن يكفر عن نفسه وش يسوي يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله النصيحة. الله نجي فضل الشيخ. سؤال الأخ هنا يسأل يقول: ما صحة الدعاء قبل السلام وبعد الانتهاء من التشهد؟
الحمد لله، هناك حديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد التشهد وقبل السلام، ومن آخر هذه أو من أصح هذه الحديث دلالة على ما يدعى به قبل السلام الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال من آخر ما يقوله من العذية، فهو حديث صحيح من الأحاديث العظيمة التي فيها الاعتراف بالذنب والاستغفار، وأن الله جل وعلا هو الذي يغفر الذنوب.
أيضا فالشيخ سأل عن وقت الساعة، الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة.
أما الساعة التي يستجاب فيها الدعاء فإن أهل العلم قد اختلفوا في هذه الساعة على أقوال كثيرة، أشهر هذين القولين: الأول أن الدعاء في ساعة الجمعة يبدأ من حين أن يطلع الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، فهذا هو القول الأول. والقول الثاني أيضا أن الدعاء يوم الجمعة يكون في آخر ساعة من ساعات الجمعة، ولعل هذا القول هو أقرب وأصح هذه الأقوال لدلالة أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ وقت الدعاء من بعد صلاة العصر ويستمر إلى غروب الشمس، ولكن ليس معنى هذا أن هذا كله وقت للدعاء، وإنما فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، فيكون الاجتهاد في هذا الوقت، وهي ساعة من هذا الوقت، وتغيب هذه الساعة حتى يجتهد العباد في الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد فضيلة الشيخ يقول: في حال حصل خلاف بين الزوج وزوجته، فيقول الرجل قد يكون أساء بطريقة أو بأخرى للزوجة بحديث مع امرأة أجنبية، قد يكون في يقول في أمور الدنيا أو في أمور بعيدة عن المعصية، لكن يقول الزوجة سليطة اللسان ترميه بأقبح العبارات، فيقول فضيلة الشيخ كيف يتصرف مع هذه الزوجة وما نصيحتكم له؟
النصيحة تتوجه إلى الزوج وتتوجه إلى الزوجة. أما الزوج فإن الحديث الذي يكون بين الرجل والمرأة إنما يكون حديثا للحاجة، والحاجة إنما تقدر بقدرها، فتكون كالبيع وكالشراء وكالأمور التي لا يحصل أن تتم إلا من خلال هذا التواصل الذي لا يمكن إلا أن يكون بين الرجل والمرأة الأجنبية، فيكون الحديث على قدر الحاجة لا يزاد في ذلك. فالرجل قد أخطأ لأنه تحدث في أمر لا حاجة فيه، والزوجة كذلك أيضا قد أخطأت، لأن علاج الخطأ لا يكون بمثل هذا الأسلوب، علاج الخطأ يكون بالكلمة الطيبة، ويكون بالكلام الطيب والأفعال الطيبة والاحتواء، الاحتواء الذي لابد على المرأة إذا رأت من زوجها خللا أو تقصيرا فيما يتعلق بعلاقاته مع النساء، أن تحتوي هذا الرجل وأن لا تتركه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فربما كانت هي بهذا الأسلوب مع الزوج، ربما لما كانت هي مع هذا الزوج بهذا الأسلوب نفر الزوج منها فوقع في مثل هذه المخالفة الشرعية. فالزوج عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحفظ حق زوجته عليه وأن يحافظ على نفسه، فلا يوقع نفسه في التهم ولا يوقع نفسه في الريبة، وإذا حصل فعليه أن يتبرأ من الفعل السيء، وعليه أن يعترف بخطئه وأنه لم يتجاوز بخطئه ما الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة، وعلى المرأة أن تتقبل من زوجها اعترافه بالخطأ وأن تعينه على ترك مثل هذه الذنوب والمعاصي. وكل من الزوجين يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للطرف الآخر، فالله جل وعلا هو الذي يؤلف بين القلوب وهو الذي يهديها إلى سواء السبيل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
بارك الله فيكم.
حياك الله.
سمحت بسؤال، الآن قول الله أكبر عند التكبير إذا الواحد مثلا فيها بالصلاة أو مثل يقول سمع الله لمن حمده أو استبدلها بالله أكبر بالخطأ، يعني هل مثل هذه الأمور توجب سجود السهو أو لا؟
يعني تقصد أنه قال الله أكبر بدل سمع الله لمن حمده؟
نعم، أو أحيانا ما برفع يديه عند التكبير مثلا، هل هذا يوجب سجود السهو فيما لو تذكر؟ شكرا.
عفوا، هل هذا مع الإمام أو بدون؟
لحاله أو مع الإمام أحيانا. صح، تمام،
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. اسمع إن شاء الله الرد. محمد يقول إذا قال بدل سمع الله لمن حمده قال الله أكبر المصلي، في هذه الحالة يقول هل عليه أن يسجد سجود السهو؟ أيضا في حالة يقول لم يرفع يده عند التكبير في موضع رفع اليد، أيضا هل يقول عليه أن يسجد للسهو سواء يقول كان مأموما أو كان منفردا؟
السهو الذي يقع من المصلي يختلف بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا السهو إذا كان منفردا، إذا كان منفردا فها هنا إذا كان السهو في حال الانفراد فإن هذا السهو يختلف، فقد يكون سهوا في الواجبات وسهوا في السنن، أو يكون سهوا في الواجبات وسهوا في المستحبات، أو يكون سهوا في الأقوال، أو يكون سهوا في الأفعال. فإذا كان هذا سهوا في السنن والمستحبات فإن ذلك لا يلزم منه سجود السهو، فلو أنه لو لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو في المواضع التي ورد فيها رفع اليدين، أو أنه لم يسبح ثلاثة تسبيحات وإنما سبح تسبيحة واحدة، فمثل هذا الذي هو مسنون لا يوجب سدود السهو ولا يسجد له. الأمر الثاني أن يكون هذا السهو في الواجبات، فإن كان السهو في الواجبات في الأقوال فإنه يسجد له كأن ينسى أن يأتي بالتسبيح فيركع ولا يقول شيئا ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده، فالتسبيح ها هنا واجب من الواجبات، فترك هذا التسبيح أو نسي أن يكبر عند انتقاله أو أبدل قول سمع الله لمن حمده بالتكبير، فها هنا يسجد لي السهو استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا. الحالة الثالثة أن يقع هذا السهو في فعل من الأفعال في الصلاة، فهذا يوجب سجود السهو ويوجب الأحكام المتعلقة به، مما يتعلق بأحكام سجود السهو إذا ترك فعلا أو ترك ركنا من الأركان. إذن مختصر ذلك فيما يتعلق في سهو المنفرد، وهو إن كان سهوا في السنن فإنه لا يسجد للسنة، وإن كان سهوا في الأقوال المتعلقة بالصلاة وهي من قبيل الواجبات كالتكبير أو التسبيح فإن هذا يستحب له أن يسجد للسهو فيه، وإن كان في الأفعال كأن مثلا ينسى يسهو عن الركوع فيترك الركوع فهناك أحكام متعلقة بالسهو في الأفعال فيرجع إلى محله، إن لم يأتي محله في الركعة الثانية فيرجع إلى الركوع فيركع ثم ذلك يقول سمع الله لمن حمده، ثم في ختام صلاته يسجد للسهو، وهذا السهو يعد من الواجبات. أما إن كان السهو مع الإمام فسهى في الأقوال فلم يقل شيئا من السنن من الأقوال أو لم يقل شيئا من الواجبات، فلنفترض أنه ركع ولم يسبح، أو ركع ولم يقل ولم يأتي بالتكبير في ركوعه، فإنه هنا لا يسجد السهو لأنه تبع للإمام، تبع للإمام. وإن كان هذا السهو في الأفعال فهو للسهو في الأفعال مع الإمام أحكام تخصه، لربما لا يستحسن أن نذكرها لأن هذا مثل هذا الأمر قليلا ما يقع أن يسهو المأموم في الأفعال. قد يحصل الآن سهو في الأفعال خصوصا مع التباعد الذي يكون بين المصلين، لكن مختصر الكلام فيما يتعلق بالسهو مع الإمام أن الإمام يحمل خطأ المأموم في الواجبات وفي السنن، فإن كان واجبا أو سنة فلا يسجد له لأن الإمام ضامن كما قال صلى الله عليه وسلم فيحمل خطأ المأموم في هذه الحالة، فلا يأتي مأموم والإمام قد فرغ من الصلاة فيأتي يسجد السهو ويقول والله أنا نسيت أن أقول الله أكبر، أو نسيت أن أقول سمع الله لمن حمده، أو نسيت أن أتي بالتسبيح، فنقول له مهمة الإمام ها هنا أنه يحمل عنك الخطأ لأنه ضامن. وأما إن كان هذا السهو مع الإمام في الأفعال فهناك أحكام تخص مثل هذا الأمر، من وقع له شيء في ذلك فيسأل عنه حتى يكون الجواب على قدر السؤال والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم أن أتصدق بنية شفاء من المرض أو يقول دفع البلاء.
يجوز للمرء أن يتصدق بنية دفع البلاء أو نية رفع المرض الذي أصابه، وقد ورد في الحديث الذي يحسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم صدقة السر تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. فالصدقة لها فوائد كثيرة، فمن فوائد الصدقة أنها تدفع البلاء قبل أن يصيب المرء وترفعه بعد أن يصاب به، وهي من النيات الطيبة التي لا حرج في النية معها. فالأصل أن الذي يتصدق ينوي بصدقته ما عند الله سبحانه وتعالى، وله كذلك أن ينوي ما يتحقق بالصدقة من منافع ومن مصالح، ومن جملة هذه المنافع التي يحصلها المتصدق مثلا البركة في الأموال كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ومن ذلك أيضا أنها تدفع البلاء وتدفع ميتة السوء، ومن ذلك أيضا أنها ترفع البلاء بعد أن يصاب به، فكل ذلك يعد من منافع الصدقة التي يشرع لمن تصدق أن ينوي بها عند تلبسه بعبادة الصدقة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بلغالي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بلغالي تفضل.
الله يسلمك عزيزي، في عندي بس سؤال.
نعم.
بعض الأحيان بنلاقي مثلا نمل ولا هذا الصراصير مثلا في الحمام أو شيء من الله يكرمك، فمثلا بتمسكه وبتحطه في الحمام وتطلق عليه الماء يعني تغرقه، وهذا هل علينا ذنب أنه بنغرقه بالماء أو ولازم أنه القتل أنه تدعسه أو في مثلا لازم تسمي قبل ما تقتلهم هيك ولو أنه حيوان ضار يعني.
نعم واضح إن شاء الله. إذاك الله خير بالغالي تسمع إن شاء الله الجابة. أيك الله. يبقى صيغ سؤال بالغالي بالنسبة للنمل أو الصراصير أو الحشرات إذا كانت تقول في الحمام أو المطبخ وغيره حكم أن تقتل بالماء يقول غرقه بالماء ما حكم ذلك وهل يسمي قبل أن يقتل هذه الحشرات؟
الحشرات على أنواع فهناك حشرات مؤذية أمر الشرع بقتلها وهي حيوانات أمر الشرع بقتلها كالفواسق هذه الحيوانات العادية الضارة أمر الشرع بقتلها ومن الحيوانات ما أبيح قتله وذلك إذا كان هذا ضارا بالإنسان ومن الحشرات ما لا يجوز قتله كالنمل فإذا كان هذا الحيوان مؤذيا ولو كان منهيا عن قتله فيجوز قتله إذا كان مؤذيا فمتى آذى جاز قتل هذا الحيوان وكيف يكون قتله يقتل بحيث لا يكون قتله على نحو الحرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار فيكون قتل هذه الحشرات المؤذية على نحو لا يكون حرقا وذلك كإغراقها أو وضع بعض الأدوية التي تؤدي إلى التخلص من هذه الحيوانات أو بعض الأدوية التي تؤدي إلى طرد هذه الحيوانات بحيث أنها لا تقرب من هذا المكان ولعل أن يكون هذا الاختيار هو الأفضل فإن احتاج الإنسان إلى أن يغرق مثل هذه الحشرات المؤذية وذلك بغمرها بالماء أو برش الماء عليها حتى يتنظف المكان فلا حرج في ذلك والقاعدة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والضرر ودفع الضرر قاعدة شرعية ودفع الضرر يكون بقدر الحاجة دفع الضرر يكون بقدر الحاجة فلا يقتل من هذه الحيوانات حيث إنها لا تؤذي فلو كانت في برية وكان في مكان خارجي ووجوده لا يؤذي الإنسان فهنا لا يقتل لأن قتل مثل هذه الحيوانات عبث عبث ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الطير غرضا فحيث لا حاجة لقتل الحيوان فإنه لا يقتل لأن قتله من غير حاجة هو نوع من الفساد في الأرض وهذه قد خلقها الله جل وعلا بمقادير شرعية ففيها منافع تنتفع بها البيئة ويكون لها أثرها فالله جل وعلا خلقه لا يخلو من حكمة فإذا كان التخلص من هذه الحشرات لا حاجة إليه فإنه لا يتعرض إليها بسوء لا يتعرض إليها بسوء فمتى ما آذت وأصبحت ضارة جاز له أن يتخلص بها على نحو كما ذكرت لا يكون حرقا وإنما يكون غرقا أو برش شيء من المبيدات أو المواد السامة أو المواد الطاردة وهذا هو الأفضل المواد الطاردة لوجودها حيث أردت أن تكون في هذا المكان والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول في حال حصلت يقول غيبة من أحد الأشخاص ويقول أنا جالس في مجلس فيقول اغتاب آخر أو يقول أن الغيبة كانت في مجموعة من المجموعات على الواتساب في هذا الحال فالشيخ يقول ماذا علي أن أفعل ويقول إذا سكت ولم يعني أقول شيئا هل علي إثم؟
من كان في مجلس وحصلت غيبة في هذا المجلس فله عدة أمور الأمر الأول أن يقوم بإنكار هذا المنكر وأن لا يرضى به فيذب عن عرض أخيه والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يذب عن عرضه، ورتب على ذلك أجرا عظيما كما أخبر صلى الله عليه وسلم في من ذب عن عرض أخيه في غيبته جزاه الله جل وعلا من الأجر العظيم. والأمر الثالث المتعلق بدفع مثل هذا الأمر هو أن تخرج من هذا المجلس فتنهى عنه، فإن لم يتم هذا الأمر وكان هذا المجلس مجلس غيبة فإنك لا تجلس في مثل هذا المجلس، لأن الله جل وعلا قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فتترك مثل هذه المجالس التي فيها الغيبة والنميمة، وإلا كنت مشاركا في الإثم، إلا كنت مشاركا في الإثم. وفي ذلك حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذكرناه في يعني في موقف آخر. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خمر، تفضل.
حياكم، كيف حالكم شيخ؟ عساكم خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير خمر، تفضل.
بسأل الشيخ سؤال، إذا مثلا إن شاء الله أراد الله وحجيت على نفقة أحد من أهل الخير، لأني أنا من ذوي الدخل محدود، فهل يحسب لي الله أجر يأجرني على الحجة تكون حجة كاملة يعني وافية؟ وشكرا.
جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. الشيخ يقول إذا ذهبت إلى الحج ألا نفقت يعني جهة خيرية أو شخص، لأن يقول من ذوي الدخل المحدود، فيقول هل لي أجر وهل حجتي كاملة؟
نعم، أنت مأجور على حجك فتأخذ أجرك كاملا عند الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تجتهد في حجك يكون أجرك عند الله سبحانه وتعالى، ولمن كان سببا في ذهابك للحج كذلك أيضا هو مأجور على ذلك. فمن سن في الإسلام سنة حسنة ودعا إليها فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن دل على خير كان كفاعله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول تذكرت في التشهد الأول أني أتيت بركعة ثم يقول صليت ركعتين وتشهدت التشهد الثاني، بعد ذلك يقول أتيت بالركعة الأولى وسجدت للسهو، هل هذا صحيح؟ نعم. يقول في التشهد الأول من صلاة العصر أتيت تذكرت أني أتيت بركعة واحدة فقط، يعني صلى ركعة واحدة وتشهد.
طيب.
ثم يقول صليت ركعتين وتشهدت التشهد الثاني، وبعد ذلك أتيت بركعة التي هي الركعة الأولى التي نسيتها وسجدت للسهو.
نعم، من تشهد تشهدا تشهد الأول من الركعة الأولى فقام، ثم بعد ذلك بعد أن قام تذكر أنه إنما صلى ركعة واحدة ولم يأتي بالركعة الثانية في تشهده، ثم في ختام صلاته تذكر أنه لم يأتي. فمثل هذا له أحوال، يعني لابد أن يكون السؤال في وضوحه أكثر من هذا. فلو أنه تذكر وهو قائم، تذكر أنه عندما تشهد في التشهد كان هذا في ركعته الأولى وإنما أخطأ في جلوسه وفي تشهده، فمثل هذه الحال إذا صلى الركعة الثانية فإنه يتشهد لأنه إنما جلس خطأ. وها هنا يسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. والحالة الثانية أنه يتذكر ذلك عند ختام صلاته، فيتذكر أنه أتى بتشهد أول مع الركعة الأولى ثم قام وأتى بالركعتين وبقيت في ذمته ركعة واحدة، فها هنا يقوم ويأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسجد أيضا بعد السلام، ويسجد أيضا بعد السلام. فالسؤال على هذا النحو يكون تفصيله على هذا النحو، ولو أنه ذكر على وجه الخصوص الواقع بالتفصيل لن تخرج من هذين الحالتين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل صحيح أن الهدية لا تباع؟ هل ورد ذلك في السنة؟
لا، لم يرد ذلك في السنة، بل الهدية يجوز بيعها، لأنه متى ما تملك الإنسان ودخلت هذه الهدية التي أعطيت في ملكه وفي حوزته جاز له أن يبيعها، جاز له أن يبيع هذه الهدية. فقولهم الهدية لا تباع ولا تشترى هذا ليس بصحيح، بل متى ما ملك هذه الهدية فله مطلق التصرف في هذه الهدية بيعا أو شراء، أو له مطلق التصرف في هذه الهدية بيعا أو إهداء لأحد من الناس، أو إهداء لأحد من الناس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول هل يجوز أن نعطي به من زكاة مالي لأن عليه دين وهذا الدين كبير؟ عيد فصيح يقول هل يجوز أن أعطي أبي من زكاة مالي لأن عليه دين وهذا الدين كبير؟
إعطاء الوالدين من الزكاة إن كان على سبيل النفقة فإن ذلك غير جائز، غير جائز. لماذا؟ لأنه يجب على الولد أن ينفق على أبيه إن كان غير قادر، ولا يجوز له أن يعطي أباه من الزكاة، ولا يجوز له أن يعطي أباه من الزكاة لأنه قد وجبت عليه في ذمته نفقة أبيه، فلا يجوز له أن يتصدق عليه. والتصدق على الأب على هذا النحو هو في الحقيقة يعني إساءة ونوع من العقوق. لماذا؟ لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، فلا يكون الأب في مقام اليد السفلى والابن في مقام اليد العليا، هذا إن كان نفقة. وأما إن كان دينا فذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن يعطي الرجل أباه في سداد دينه العاجز عن سداده، لأن إعطاءه من الدين في هذه الحالة لا يكون نفقة، وإنما يكون على سبيل كونه غارما لا على سبيل كونه نفقة. فأجاز بعض أهل العلم أن يعطي الزكاة لأبيه دفعا لدينه لا نفقة عليه، ولعل هذا أن يكون هو أصح الأقوال. والأفضل في ذلك كله أن يعطي أباه من حر ماله لا من زكاة ماله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم دوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.